أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النجم: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. هذه سورة النجم، وهي السورة 53 في كتاب الله عز وجل. سورة النجم التي بدأها الله عز وجل بالقسم بالنجم، قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. سورة من السور المكية التي فيها خصائص السور المكية. هذه السورة ذكر الله عز وجل فيها ما صنعه المشركون بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، وذكر أنه هو نبي الله عليه الصلاة والسلام، نبي حق، وأنه لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، ولا ينطق إلا بالوحي من الله سبحانه تبارك وتعالى. وذكر لنا أمر البعث والنشور والجزاء يوم القيامة وغير ذلك مما هو في السور المكية. السورة آياتها 62 آية، 62 آية على العد الكوفي والحمصي، و60 آية على غيرهما. والخلاف في الوقف، إذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم على آية عادته أن يقف على رأس الآية، ولكن قد لا يقف على رأس الآية أو يقف على غيرها، فمن سمع ذلك يعد هذا آية، فكان من خلافهم الوقوف على لا يغني من الحق شيئا، هل هو رأس آية ولا ليس رأس آية. كذلك قول الله سبحانه: فأعرض عمن تولى، هل هذا رأس آية ولا رأس آية؟ الغير ليس رأس آية. كذلك إلا الحياة الدنيا في الوقف عليها، وهذا الخلاف كما ذكرنا إذا اختلفوا في عد الآية فليس معناه آية زيادة ولا آية ناقصة، ولكن المقصد الوقف. الوقف هنا في هذا المكان البعض يعتبر هذه نصف الآية، البعض يعتبر لها هنا كملت هذه الآية ويبقى آية كاملة فيعدها كما ذكرنا. هذه السورة العظيمة يذكر العلماء أنها أول سورة أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، يقول ذلك ابن مسعود رضي الله عنه، قرأها وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة على أهل مكة. وحنعرف أن أهل مكة لما سمعوها كان من العجب أنه سجد كل من سمع هذه السورة من النبي صلوات الله وسلامه عليه. ذكر العلماء أنها في عد النزول، في ترتيب نزول السور، هذه السورة 23 في ترتيب النزول. السورة نزلت رقم 23 في ترتيب نزول السور على النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت بعد سورة الإخلاص، كأن سورة الإخلاص قل هو الله أحد في ترتيب النزول السورة نمرة 22 في نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السورة 23، وبعدها سورة عبس 24. سبب نزول هذه السورة أن المشركين كذبوا وافتروا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه يتقول القرآن ويختلق أقواله، يعني قالوا عنه هو اللي بيألف هذا القرآن. فنزل القرآن من عند رب العالمين، يقسم ربنا سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، إلى آخر ما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. هذه السورة من أغراضها تحقيق أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول عليه الصلاة والسلام، فربنا يصدقه ويثبت له ذلك في كتابه سبحانه، وأنه منزه عما يدعونه عليه من أنه يفتري من عند نفسه، وأنه يتقول هذا القرآن من عند نفسه. كذلك إثبات أن هذا القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة، الذي علمه إياه هو جبريل الشديد القوى كما ذكر الله عز وجل وصفه: ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان خاب قوسين أو أدنى إلى آخر ما ذكره الله عز وجل. كذلك فيها إبطال ألوهية الأصنام أنها ليست آلهة كما يزعمون ولا تستحق ذلك، هي مجرد أسماء فقط، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. كذلك إبطال قولهم في اللات والعزة أنها آلهة وأن شفاعتها ترجى، فأبطل الله عز وجل ذلك، قال: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. كذلك ذكر الله عز وجل فيها جزاء المعرضين عن كتاب الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن هؤلاء في إيذائهم له: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. كذلك إبطال قياس هؤلاء عالم الغيب عند الله عز وجل على عالم الشهادة، وأن هذا ضلال في قولهم وفي زعمهم، وقد جاءهم الله عز وجل بضد ما يزعمون وهو الهدى من عنده سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك ذكر قصة رجل أشار إليه سبحانه في آخر هذه السورة، قيل هو ابن أبي السرح أو هو الوليد ابن المغيرة أو غيره: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، إلى آخر ما ذكره الله سبحانه. كذلك يثبت سبحانه لنفسه في كتابه ما يختص به سبحانه من أنه هو وحده الذي يخلق، وأنه الذي يرزق، وأنه الذي يعطي، وأنه الذي يمنع، وأنه الذي يغني، وأنه الذي يفقر سبحانه تبارك وتعالى، وأنه هو وحده لا شريك له، أن الله أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه هو أمات وأحيا سبحانه تبارك وتعالى، إلى آخر ما ذكره من أشياء لا يفعلها إلا الله القادر سبحانه تبارك وتعالى. هذه السورة جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بهذه السورة، أي قرأ هذه السورة وسجد بها صلوات الله وسلامه عليه. ففي الصحيح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله بن مسعود: فلقد رأيته بعد قتل كافرا. لهذه السورة تحتوي أو تشمل سجدة من السجدات، في آخرها أمر الله عز وجل: فاسجدوا لله واعبدوه. فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم سمع المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها، فحدث لهم اندهاش لما قال: فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد الجميع. فيقول ابن مسعود أنه سجد القوم كلهم، وفي رواية أنه ما بقي أحد من القوم إلا سجد، وفي رواية سجد المسلمون والمشركون والإنس والجن، كله سجد حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاسجدوا لله واعبدوه، فحدث في قلوب المشركين شيء فخافوا فسجدوا، إلا واحدا منهم كأنه استكبر أن يسجد على الأرض وتعالى على ذلك، فأخذ كفا من تراب ورفعها وحط على جبهته وقال: يكفيني هذا، يكفيني هذا. فقال ابن مسعود: فلقد رأيته قتل كافرا، فلقد رأيته قتل كافرا. وقالوا هذا الرجل أمية ابن خلف كان مستكبرا، فكأنه أيضا سجد مع من سجده، ولكن مرضاش نحط رأسه على الأرض فرفع التراب إلى رأسه. المهم أنه فعل كغيره، وهذا الأمر أمر حيرهم، إيه اللي خلهم يسجدون هؤلاء؟ إلا أن الله سبحانه قضاءه وقدره، أي من شيء إلا يسبح بحمده، وكل شيء يسجد لأمره سبحانه ويطيع طوعا أو كرها. فسجد الجميع بيانا لعظمة هذا القرآن وأن الله سبحانه يفعل بهم ما يشاء سبحانه. فسجد المشركون وإن كانوا على ما هم فيه من عبادة باطلة لم يدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دين. هذه السجدة يا ترى هل هي واجبة؟ أنه يجب إذا قرأتها أن تسجد؟ الصواب أنه ليس ذلك واجبا، وإن كان هذا الأفضل أنه في كل سجدات التلاوة في القرآن إذا قرأتها سواء كنت في الصلاة أو في غير الصلاة، إلا إذا كنت في أوقات المنع من الصلاة اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود فيها، يبقى لا تسجد فيها إذا كان وقت شروق الشمس، قبيل غروب الشمس، إذا كان وقت استقلال الظل بالرمح، قبيل الظهيرة، الأوقات التي نهانا عن الصلاة فيها صلى الله عليه وسلم، يبقى لا يسجد فيها. فهنا سجد النبي صلى الله عليه وسلم في مرة، في مرة أخرى يذكر زيد أنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، زيد هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، قرأ هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ فاسجدوا لله واعبدوه، قال فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يسجد، كأن القارئ وهو زيد بن ثابت لم يسجد، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها سنة أن القارئ إذا قرأ فسجد سجد الناس معه، فكان إماما له في ذلك، فإذا لم يسجد لم يلزمهم السجود بذلك، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو قرأ فسجد وسجد معه كل شيء عليه الصلاة والسلام. وقرأ زيد بن ثابت فلم يسجد، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسجد. أول آية في هذه السورة القسم، والنجم إذا هوى، والنجم والواو القسم، يقسم الله عز وجل على إيه؟ المقسم به يقسم بالنجم، على أي شيء؟ يقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضل عليه الصلاة والسلام، ولم يقع في الغواية أبدا عليه الصلاة والسلام. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ضل الشيء معنى تاه، تاه هذا الضال، يقول ضل السمن في اللبن، بمعنى اختلط فيه وانتشر، ما تعرفش تجيبه، ما تعرفش تقول إن فين اللبن، وانت ترى اللبن أمامك فين السمن بداخل اللبن، لغاية ما تفرز اللبن تبقى تعرف طلع السمن. فهنا يقول ضل بمعنى تاه اختلط، فلم تقدر على تمييز هذا من ذلك، هذا الذي ضل. وكذلك ضل الإنسان بمعنى تاه عن الطريق، تاه عن الطريق. فالله عز وجل يقول عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي وصفه هؤلاء المجرمون من المشركين بأنه ضل صلوات الله وسلامه عليه، يكذبهم الله سبحانه تبارك وتعالى، يقول ما ضل، ما تاه عن الصواب صلوات الله وسلامه عليه، وما ضل عن الحق عليه الصلاة والسلام. ما ضل وما غوى، غوى صار غاوية، صار غاوية. الغاوي ضد الراشد، الرشيد، فلان إنسان رشيد، إنسان عاقل، إنسان بيعرف يوزن الأمور، إنسان عنده حكمة، عكسه الغاوي، الإنسان السفيه، الإنسان المندفع في الأمر الذي لا يفهمه ولا يعرفه، الإنسان الذي يخيب كلامه بما يقوله ويظنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصفه ربه بأنه الرشيد عليه الصلاة والسلام الذي لا يضل أبدا، وكيف يضل معه ربه سبحانه، ولا يغوي أبدا عليه الصلاة والسلام، وكيف يقع في غير السداد وفي غير الرشد وهو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. النجم الذي يقسم الله عز وجل به، النجم الذي في السماء معروف واحد النجوم، وقيل بل النجم بمعنى النبات الذي لا ساق له، النبات منه ما يقف على ساق، هذه شجرة، والنبات لا ساق له على الأرض، هذا الذي يقال عنه النجم، وهنا ربنا سبحانه لما يذكر يقول والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان، قالوا الشجر الذي له ساق يقف عليه، والنجم النبات الذي لا ساق له، فكأنه يقول كل ما خلق الله عز وجل من نبات سواء استوى على سوقه ولا كان على الأرض الكل يسجد لله سبحانه تبارك وتعالى. ولكن هنا في هذه الآية النجم الذي يقسم الله عز وجل به هو النجم الذي في السماء، والسبب وهذه السورة كما قلنا سورة مكية، أن أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم تقدم قبله آيات حتى يعرف الناس أنه فيه نبي عليه الصلاة والسلام، فوجدوا أن الشهب التي في السماء كثر سقوطها تسقط كثيرا، فتعجبوا إيه يكون هذا الشيء، فقال البعض من الكهان إن هذا لا يكون إلا لمبعث نبي، في نبي يبعث في هذا الزمان. كذلك الشياطين تحيرت فذهبوا يبحثون في الأرض إيه الأمر، الجان تحيروا من كثرة ما يقذف الشياطين بالنجوم من السماء، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويسجد لله سبحانه وتبارك وتعالى، فقالوا بهذا السبب. فيذكر العلماء أن الكهان فزعوا إلى كاهن ضرير لهم فسألوه عن ذلك، عن كثرة سقوط الشهب وانقضاض الكواكب حين ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حين مبعث النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال لهم هذا الكاهن انظروا إلى البروج الاثني عشر، فإذا انقض منها شيء فهو ذهاب الدنيا، فإن لم ينقض منها شيء فسيحدث أمر عظيم، فكان مبعث النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال الله عز وجل والنجم إذا هوى، يعني قد تقدم ذلك ورأيتموه، كان من المفترض أن يعقل ويفهم أنه رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. ما ضل صاحبكم وما غوى، هنا كان المشركون يعادون النبي صلى الله عليه وسلم أشد العداء. تقدم في الدروس في السيرة ذكرنا أن اليهود عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بأنه نبي من ساعة ما ولد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وذكرنا قصة اليهودي الذي ذهب إلى مكة تاجرا، وبعدين وهو هنالك نادى على القرشيين يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة، ولد فيكم مولود هذه الليلة؟ فقال والله ما ندري. قال بل إن أخطأتم فقد ولد فيكم الليلة مولود يكون نبي هذه الأمة، ولد فيكم مولود. فذهبوا يبحثون فوجدوا أن الذي ولد هذه الليلة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، هذا مولده قبل مبعثه بأربعين سنة. سمع المشركون ذلك من هذا اليهودي، واليهودي أصر أن يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوه وذهبوا به إلى أمه آمنة بنت وهب، قالوا أخرجي لنا ابنك، فأخرجت النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه اليهودي وقلبه ونظر في ظهره فوجد خاتم النبوة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فأغشي عليه، أغمي على الرجل، خر مغميا عليه حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقام أفاق بعد ذلك وهو في غيظ، وقال فرحتم بها، ضاعت النبوة من بني إسرائيل، ضاعت النبوة من بني إسرائيل، فرحتم بها يا بني هاشم، والله لا يكونن لكم منه يوم من النبي، كأنه يحرضهم عليه صلى الله عليه وسلم عليه. عرف المشركون ذلك من هذا اليهودي أنه هذا يكون نبيا، ويا ليتهم انتفعوا بذلك لم ينتفعوا به. عرف المشركون سألوا اليهود، وكان اليهود في المدينة يستفتحون على الذين كفروا، ومعنى يستفتحون على الذين كفروا يعني يقولون سيبعث نبي في هذا الزمان وسنقاتلكم مع هذا النبي وسنقاتلكم. عرف المشركون الذين في المدينة بذلك، فلما هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم سارعوا إليه وآمنوا، لأن اليهود أخبروهم، ومع ذلك اليهود لم يؤمنوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. أهل مكة عرفوا من اليهود، عرفوا من الكهان، عرفوا مما حدث في بلاد كسرى حين انطفأت النيران من قيصر، وكان حذاء ينظر في النجوم وكان من إخوة الكهان، عرفوا منهم بأن هذا نبي حق عليه الصلاة والسلام، ولذلك هم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنا نحن وأنتم فرسي رهان، إحنا وأنتم كنا كالفرسين اللي بيجروا في رهان، أطعمتم الحديد فأطعمنا، سقيتم فسقينا، فعلتم الخيرات فعلنا، ثم تزعمون أن منكم نبيا، فأن لنا بنبي. طب ما تغلبون أنتم بقى وتقولوا فينا نبي، يبقى أنتم المتقدمين علينا، والله لا نؤمن به أبدا. فأبوا أن يدخلوا في دين النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالغرض أن المشركين كان في مقدمات يعرفون بها أنه نبي صلوات الله وسلامه عليه. وسنرى في سورة القمر لما يقول الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية فأشار بيده إلى القمر فانشق فلقتين. فلما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام قالوا هذا سحر يؤثر، اللي بتفعله هذا سحر. فكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن البعض من أقربائه كانوا من أشد الناس عليه، منهم أبو لهب، فيذكر الله سبحانه تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عروة ابن الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الناس يدعوهم في الموسم وأبو لهب وراء النبي صلوات الله وسلامه عليه، قالوا رأينا رجلا وضيئا ذا غديرتين، يعني كان أبو لهب جميلا وكان أحول وكان له غديرتين، كان له غدير يعني ضفرتين. فقالوا يذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم موسم الحج يعني يدعو الناس ولا أحد يتكلم، يدعوهم كلام بليغ وكلام فصيح وأقرأ عليهم القرآن رجل عظيم صلوات الله وسلامه عليه، ما يتكلم إلا هذا المجرم أبو لهب، يسكت حتى يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى الله، وفي النهاية يقول لا تصدقوه إنه كذاب ونحن أعلم بأهل بيته منه، نحن أهل بيته أعلم به منكم لا تصدقوه. فأبو لهب يقول ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ضال إنه غاوي. فالله سبحانه تبارك وتعالى أنزل هذه السورة يرد على أبي لهب وعلى غيره، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وأخبر عن أبي لهب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. كذلك أراد أبو لهب أنه يغيظ النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه أشد الأذى لعنة الله عليه، فكان أن زوج ابنه من بنت النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي لهب، واسمه عتبة ابن أبي لهب، كان زوجا لبنت النبي صلوات الله وسلامه عليه. وخرج في مرة مسافرا إلى الشام فإذا به يقول لأبيه لأوزين النبي صلى الله عليه وسلم، حنذهب ونأذي لك محمد صلوات الله وسلامه عليه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن عمه وزوج ابنته، فذهب وقال ابنتك طالق وطلق ابنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أتقول والنجم إذا هوى، وذكر عن نفسه أنه كافر بالنجم إذا هوى، يعني كافر بهذه الصورة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه سبحانه تبارك وتعالى. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا المجرم كافر بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى ثم تفلى، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم عليه لعنة الله على هذا المجرم. لما فعل ذلك إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. فرجع الولد إلى أبيه يخبره بذلك، ففزع أبوه من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكان أبو طالب حاضرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أغناك ابن أخي عن هذه الدعوة، كانوا عارفين أنه مستجاب الدعوة صلوات الله وسلامه عليه. فأبو طالب يقول ليه دعيت عليه، ما كنتش دعيت أعمل أي حاجة غير أنك تدعو عليه، ما كان أغناك يا ابن أخي عن هذه الدعوة. فرجع عتبة إلى أبيه لعنة الله عليه وعلى أبيه، ثم خرجوا إلى الشام الولد المجرم هذا مع أبيه هذا الكافر مع قافلة، خرجوا إلى الشام فنزلوا منزلا، فأشرف عليهم راهب من الدير دير هنالك، وراهب أشرف عليهم وهم في الطريق، فقال لهم هذا الراهب إن هذه أرض مسبعة ما أنزلكم بها، هذه أرض مديانة سباع ما أنزلكم بهذه الأرض. قضاؤهم قضاء الله سبحانه واستجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو لهب يستغيث بأصحابه أغيثونا يا معشر قريش من هذه الليلة، فإني أخاف على ابني دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، يخاف على ابنه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب تخاف يعني دعوته مستجابة، أسلم إن كنت تخاف وتريد أن يحميك الله سبحانه وأن يجيرك. لا هو استجار بهؤلاء الذين من حوله، اجتمعت القافلة كلها حول ابنه طول الليل يحرسون ابنه. أناخوا دمالهم حوله وبركوا جميعهم حوله وأحدقوا بعتبته، فإذا بالله يلقي عليهم جميعا النوم، ويأتي الأسد فيتشممهم واحدا واحدا حتى يخطف هذا فيأكله جميعه. قال ضرب عنقه فقتله فأكله. أصبحوا عرفوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرتهم أسلموا وآمنوا، ما آمن منهم إلا القليل. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن في درس للشيخ حسن سعيد في القرآن والتدوين.